يا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين المعاملة. ولعلنا قد غبنا عنكم في الحلقة الماضية، وذلك كان بسبب وفاة العلامة المحدث محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة. وبداية أرحب بضيفي فضيلة الشيخ أحمد سالم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك.
مرحبا يا أستاذ.
أعزائي المشاهدين، وفي هذه الحلقة الخاصة التي قرر فضيلة الشيخ أحمد سالم أن تكون عن فضيلة العلامة المحدث محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة، وكان تأخرنا في الأسبوع الماضي بسبب جنازة فضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، وكان الشيخ أحمد سالم حاضرا لهذه الجنازة وعاد مريضا، شفاه الله وعافاه.
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك فضيلة الشيخ.
الله يكرمك ويجزاك.
واعتذر عن حلقة الأسبوع الماضي نظرا لتعبه وأيضا لحزنه الشديد على فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة. وسنفرد هذه الحلقة بإذن الله تعالى للحديث عن فضيلة الشيخ رحمه الله. ويحدثنا بداية فضيلة الشيخ أحمد سالم عن الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف وعن حياته وتعريف بفضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله. تفضل فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. العلامة المحدث محمد عمرو ابن عبد اللطيف
رحمه الله
عليه رحمة الله، أسأل الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار والصديقين،
آمين،
وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
آمين.
هو مصري المولد، شنقيطي الإقامة، موريتاني الجنسية وإن كان يحمل الجنسية المصرية أيضا.
يعني هو من أصول شنقيطية موريتانية.
وهو من أصول شنقيطية موريتانية. ولهذه الكلمات أو لهذا التعريف معنى، فإنه كون هذا العلامة العلم من شنقيط فإن لها سببا. سمعت العلامة الشيخ محمود ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله يجيب على سؤال سأله له كثير من طلبة العلم، قالوا له: لماذا الشناقطة يحفظون ويمهرون ويكون لهم السبق في كل العلوم الشرعية بلا استثناء؟ قال: وكنت أتهرب من الإجابة وإن كنت أعلم جزءا كبيرا منها، لكن لما وفقت في السفر إلى مقر أو المكان الذي منه بدأت وفيه درجت في شنقيط، تكلم عن المحاضر، وهي كلمة باللغة الموريتانية تعني الكتاتيب والمدارس والمعاهد التي يتدرب فيها الطفل الرضيع على حفظ القرآن. ولا ترى في شنقيط بكاملها غلاما بلغ العاشرة أو جارية بلغت العاشرة إلا وقد حفظت القرآن بالقراءات ودرست علوم الحديث والأصول والفقه وباقي العلوم الشرعية، وقد أصل العلماء الشناقطة لكل علم بألفية كألفية السيوطي وألفية العراقي وألفية ابن مالك رحمهم الله تعالى، جعلوا لكل علم أصلا ونظموا له شعرا وأقاموا له نثرا ووضعوا لكل شيء أصلا، فلا ترى رجلا يخرج من شنقيط إلا وهو يحمل لفظ شنقيطي، يعني كأنه يقول أنا عالم من علماء شنقيط. والشيء يعود لأصله، فإن هذا الرجل العلم الذي تكلم عنه العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله وأطال لنا في عمره وأحسن عمله، قال إنه رفيق دربي. نعم، هو رفيق دربه. فبدأ العلامة المحدث رحلته العلمية من عند العلامة المحدث محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه،
رحمه الله.
درس عليه علوم الحديث وأجازه الشيخ محمد ابن نجيب المطيعي في تدريس المجموع للإمام النووي رحمه الله، قال أنت تدرس المجموع، فهذه إجازة من الشيخ لتلميذه الذي أصبح علما تهفو إليه قلوب الناس ونفوسهم ليتعلموا منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يومها وهو علم في مكانه يعرف الناس قدره، ولكنه كان لا يحب الأضواء، وقد طلب منه بعض العلماء أن تشرف به القنوات تعليما للناس، قال أنا لا أحب الظهور. وغضب عليه بعض أهل العلم ممن أعرفهم أنه لا يحب المشاركة، إنما يسجل أو يضع على النت أو ما إلى ذلك أو يكتب في الكتب، لكنه كان لا يحب الظهور.
رحمة الله عليه
رحمة واسعة له. هو متزوج من امرأة نحسبها صالحة ولا نزكيها على الله، لها باع في الحديث، فهي تلميذة العلامة محمد عمرو ابن عبد اللطيف، حصلت على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الأزهر، وكان المشرف على المناقشة وأعضاء اللجنة ومن حضر من السادة الدكاترة، كان معهم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله. فقال المشرف نحن نعتذر للعلامة المحدث محمد عمرو ابن عبد اللطيف ألا يكون هو المشرف وألا يكون هو المناقش، إنه يجب أن يجلس مكاني هذا وأن يناقشنا وأن يختبرنا، لا أن نختبر زوجه في حضوره. فيعني تأثر الشيخ تأثرا بالغا، ولما انتهت الرسالة وحصلت على امتياز بمرتبة الشرف الأولى أراد أن ينصرف الشيخ، فقالوا له يعني رويدك حتى نسألك في بعض العلوم. سأله أكثر من 10 من الدكاترة، كل كأنه يسأل سؤالا يريد أن يعرف أو يختبر الشيخ
قدر الشيخ
يعني يريد أن يعرف قدر الشيخ. وكأن الشيخ قد أعد الإجابات لهذه الأسئلة مسبقا. يعني كأنهم قالوا له سنسألك في كذا فأعد لنا، ولم يكن معدا ولم يكن يعرفهم أصلا. ما يسأله دكتور في علم من علوم الحديث إلا ويجيب كأنه قد أعد وتجهز وشمر حتى يجيب. وانتهت المناقشة، وهذا الرجل العلم له تلامذة يحملون صفته ولقبه، أعرف منهم العلامة المحدث أبا معاذ طارق ابن عوض الله، والذي يدرس الحديث ويعني يأتيه الناس من كل مكان لمكانته العلمية، وأعرف من تلامذته النجباء عادل ابن محمد ابن إبراهيم الملقب بأبي تراب، وكان مسؤولا عن دار التأصيل في مدينة نصر. وقال عنه الشيخ رحمه الله إن في الحديث مسائل لا يجيبكم عنها من بعدي إلا فلان، يقصد عادل ابن محمد حفظه الله تعالى.
فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن تلاميذ الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة، استأذنك في أن نأخذ اتصال من أحد هؤلاء التلاميذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شيخ أحمد شكري.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن في هذه الحلقة من برنامج الدين المعاملة قد أفردها فضيلة الشيخ أحمد سالم لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد عمرو ابن عبد اللطيف، وبصفتكم أحد التلاميذ الشيخ محمد عمرو، فهل لك من كلمة عن فضيلة الشيخ محمد عمرو؟
نعم،
تفضل.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
طيب، هو الشيخ رحمه الله يعني رحمة واسعة كان علامة الحديث في مصر بلا منازع.
رحمه الله.
الشيخ أنا كنت في مرة يعني في السعودية في دار الحديث، كنت بعمل عمرة وكنت في دار الحديث الخيرية، فكان في شيخ اسمه علي آدم الصومالي الأثيوبي.
نعم.
فكان يشرح لنا صحيح البخاري، فكان يقول حدثنا هشام عن محمد، فقال هشام هنا هو الدستوائي، فرفعت يدي فقلت له يا شيخ هو ابن حسان وليس الدستوائي، فقال وزعم امثالك انه ابن حسان ولكنه الدستوائي. المهم في الدرس قعدت اشوف صحيح البخاري مع اي حد، فوجدت الحافظ ابن حجر يقول وزعم الكرماني انه ابن حسان ولكنه هشام الدستوائي. فلما جيت مصر هنا سألت الشيخ عمرو، جلست معه فسألت الشيخ إذا روى هشام عن محمد بن سيرين، فقال هو ابن حسان. قلت يا شيخ يعني الدستوائي؟ قال ليس له رواية يا بني. يا شيخ حضرتك يعني، فقال ليست له رواية. الكتب هي، ففتحنا الكتب بالفعل لم نعثر على أنه له رواية عن محمد بن سيرين. ثم بعد ذلك لما روحت البيت كان الحافظ المزي في كتاب تحفة الأشراف ذكر انه هو محمد بن حسان، وتعقبه الحافظ بن حجر وقال لا بل هو الدستوائي. مما في موضع اخر من صحيح البخاري ذكر الحافظ بن حجر قال وكنت اظنه انه هو هشام الدستوائي، فتبين لي خطأه وانه هشام بن حسان وليس هشام الدستوائي. فعرفت ان الشيخ يحفظ بلا حدود. وفي
نعم، وايضا نحن نطلق عليه الشيخ الحافظ.
نعم،
محمد عمرو بن عبد اللطيف.
لا انا بقول لحضرتك بمجرد ان تلقي عليه حديثا
نعم
يعني يذكر لك الاسناد واين، يعني لسه من اسبوعين قبل ان يموت يعني كان معايا اخ اسمه احمد عمرو
رحمه الله.
نعم، فساله عن حديث درهمه يصدق 100,000 درهم.
نعم.
فقال رواه النسائي وفيه محمد بن عزام. طيب، نخرج الحديث، جبنا الموسوعه من وسائل اطراف الحديث، بس يا شيخ يعني انا ما بحبش اعتمد عليها. المهم يعني فقال لي يعني لسه برضه كده هتندم عليها. المهم ففتحنا الكتاب ولقينا ان الامام النسائي بالفعل روى هذا الحديث، وان علته او علته هو فيه محمد بن عجلان بالفعل. الشيخ لا تسأل عن إسناد حديث إلا ويذكر لك المت أو مت يذكر لك الإسناد من غير ما يفتح لك كتاب ولا غيره.
رحمه الله رحمة واسعة. أخي أحمد
نعم.
هل لك أن تذكر لنا أحد المواقف مع فضيلة الشيخ محمد عمرو في الإطار الإنساني؟
أنا هقول لحضرتك أنا كنت مع الشيخ عمرو من سنة 90.
نعم.
كنت مع الشيخ عمرو من سنة 90 حتى 97. وكان الشيخ طارق بن عماد الله جاء مرة فقام كان الشيخ بيدينا درس فقام له وقال كان تلميذني ثم أصبح شيخي. وجلس الشيخ طارق يلقي علينا محاضرة في الحديث الحسن وكان الشيخ عمرو بجواري جلس بجواري. ثم بعد أن انتهينا من الدرس قال لقد أفدتني بمسائل وكنت في حاجات مش فاهمة وعيتني يعني ما شاء الله ما كان وكان رجعا
كان ذلك من دماسة خلق فضيلة الشيخ محمد نعم. عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله وأدبه.
نعم. وكان الشيخ رحمه الله يعني كان يعني قبل أن يموت يعني كان يقول يعني في بعض المناسبات كان يقول في مسائل حديثية يعني يقول ليس لها في مصر إلا عادل. عادل هو الشيخ عادل محمد أحمد أبو تراب معروف يعني
نعم
ربنا يفرج كربه وكده يعني نعم. كان يقول في أكثر من موقف لا يحلها لي إلا عادل.
بارك الله فيك.
وكان دائما يقول سهلني عادل فيها وكان وفهمهاني ما كنت تاخد بالي منها وكان نعم. أفادني أخونا عادل. فكان كثيرا في الدروس يعني يلقي لنا هذا وكان رجع عن الحق. أنا أذكر صليت معه كان أفتى بأن بكراهة الجماعة الثانية ففي بعض الإخوة قال له وأثبت له أن هي تجوز الجماعة الثانية فجاء في اليوم ده وأنا أصليت معه
نعم.
فبعد أن انتهوا من الصلاة قال لقد أخطأت في أن وقلت أن الجماعة الثانية فيها الكراهة وكذا وكذا ثم تبين لي بعض إخواني الأفاضل أنها تجوز وأنها ليست مكروهة وثم أعلنها وصلى في الجماعة الثانية
نعم. فذلك نعم. هو من يعني من أدب العلماء ومن التأدب في العلم
نعم.
ونعلم أن الحافظ الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف
أيوة.
كان كذلك ويعني نحسبه عند الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكرك أخي أحمد شكري على هذه المداخلة الطيبة بارك الله فيك. فضيلة الشيخ ونعود مرة أخرى إلى فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف. وإذا كان قد تحدث عن فضيلة الشيخ محمد عمرو العديد من علمائنا ومشايخنا بكلمات كثيرة فهل لفضيلة الشيخ أحمد سالم أن يتحدث عن فضيلة الشيخ محمد عمرو في كلمة موجزة؟
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. الشيخ محمد عمرو كما قال العلامة الشيخ سيد العفاني حفظه الله دكتور سيد العفاني
بارك الله فيك
قال إن النجوم حرس السماء وحراس السماء وأن علماء الحديث حراس السنة أو حراس الأرض أو الأمناء على بني الإنسان في حراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان إذا أتيحت له الفرصة تكلم كما يقول الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة أو كراهية السآمة. كان يدعو الناس إلى بيته وكان يحاضر في المساجد وكان يقول انتفعوا بي قبل أن لا تلقوني انتفعوا بي قبل أن أموت. وكان حريصا على أن يعلم الناس وكان له من تلامذته شيخ يسمى أحمد شكري هذا الذي حدثنا جزاه الله خيرا وشيخ يسمى فارسا والشيخ طارق عوض الله والشيخ خالد الأزهري الذي يكتب في ملتقى أهل الحديث وشيخ أخ يسمى رامز وهو الذي كان أصحابه من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت. دعاني يوما إلى عقد ابنه وله ولدان الدكتور له ابن خريج كلية تجارة عين شمس اسمه عبد الرحمن والدكتور أنس وهو دكتور صيدلي خريج كلية صيدلة.
وهذا هو موضع سؤالي فضيلة الشيخ وأنا أسأل هل لك أنت شخصيا فضيلة الشيخ أحمد سالم اتصال بفضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله؟
جزاكم الله خيرا. هو دعاني، وكان هذا أول لقاء إلى عقد ابنه الدكتور أنس.
نعم.
الذي تزوج كريمة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز حفظه الله وأدامه لنا وللمسلمين،
آمين حفظه الله،
في مسجد السلام الذي صلي عليه فيه. وذهبت كعادتي على أن أجد 100 أو 200 يحضرون العقد.
نعم.
فإذا بي أرى الدنيا قد انقلبت في مسجد السلام. وقف الدكتور عمر بن عبد العزيز ليقدم المتحدثين في ذلك العقد. قدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور فلان عميد كلية الشريعة، فضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية أصول الدين، فضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية الدعوة، عميد. ثم فوجئت به يقول وأقدم لكم أحمد سالم. فنظرت إليه مستغربا، أنا أقف في وسط هؤلاء الأعلام وأتكلم؟ إذن لي؟ قال هذا طلب الشيخ، قف وإلا يغضب. فقمت وتكلمت كلمة موجزة، يعني عبرت فيها عن مكانتي أمام هؤلاء الجبال أو العلماء الكبار.
نعم.
واعتذرت أنني لا أطيل ولا أحب أن أطيل لأن هذا المكان ليس مكاني. فلقيت الكلمة استحسانا عند الشيخ رحمة الله عليه، وأبلغ ابنه دكتور أنس، قال سلم على أحمد، ويعني قل له الكلمة أعجبتني، يعني جزاه الله خيرا. ثم بعد أن انتهيت من الكلمة سلمت عليه، فقال إن شاء الله لنا لقاء ولعله يكون قريبا إن شاء الله. اللقاء الذي كان بعد ذلك الذي وعدني فيه أن يزورني في بيتي حينما تتحسن حاله، وكان مريضا بمرض السكر، وكان عنده انخفاض في السكر.
يعني أنت زرته في بيتي لتطلب منه الزيارة فوعدك؟
فوعدني أن يأتي إلينا، ولكن القدر ولكن الله عز وجل شاء ألا يتم هذا اللقاء. فقد كانت تعتريه غيبوبة كثيرة تصل إلى ساعة والساعتين أو الثلاثة. كان يفيق وحده، فكانت تأتي أحيانا وهو وحده في البيت، وكان أهله يتعاونون على إفاقته. ولكن في اللقاء الأخير يعني حدث ما لم يكن متوقعا. يعني كنا في لقاء مع بعض الإخوة، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد شكري حفظه الله. فهاتفنا الشيخ قال ابعثوا لي الأخ فارس خير، ابعثوه بسرعة. فذهب الأخ فارس إلى مسجد البر، وهو الذي كان يصلي فيه صلاة الخمس. فقال له حذائي سرق. قال له لا عليك، هذا حذائي البس. فلبس حذاءه، يعني بفضل الله جه على مقاسه يعني. فقال له طب وأنت؟ قال له أنا وما علي أن أحتفي، يعني أن أمشي حافيا بجانبك إلى البيت حتى يعد ذلك من مناقبي أنني صاحبت الشيخ وأنني سرت بجانبه حافيا وأنه لبس نعلي. لا يعني هذه منقبة. وصار مسافة كبيرة في الشارع حافيا أو يعني بالجورب، وعند البيت قال خلاص حذائي لك هدية. قال لا أنا عندي غيره. وهذا الغير الذي كان عنده كان حذاء قديما تركه لضيقه عليه، واشترى هذا الحذاء فسرق منه، فلم يكن عنده إلا هذا الحذاء القديم الذي سيضطر إلى لبسه. وعاد الأخ فارس فقص علينا هذه القصة. قال كان الشيخ يقف في الشارع ويتعجب ويقول واحد يدخل المسجد ويصلي معانا ويسرق؟ فيعني قلنا له يعني
وبحث لم يجد إلا حذاء الشيخ سبحان الله.
وبحث لم يجد إلا حذاء الشيخ. يعني الشيخ قال كلمات يعني تدل على سعة علمه وعلى سعة صدره، يعني رحمه الله رحمة واسعة. قال اللهم إن كان في حاجة إليها إذا كان في حاجة إلى هذا الحذاء فبارك له فيه، وإن لم يكن فتب عليه، يعني كما قال العلماء من قبله رحمهم الله جميعا وعاد. في الليلة التي مات فيها جاءته الغيبوبة، وكانت الزوجة بجانبه، وكان يسجل أو يخرج آخر حديث، كان يسجل في الريكوردر وكان يخرج هذا الحديث، وكان يتكلم في الرواة في الرجال واحدا بعد الآخر من رجال السند يعني. ثم وقف عند أبي هريرة وشرع في الكلام على أبي هريرة، فأبى الله إلا أن يجمعه بأبي هريرة عنده في مقعد صدق عند مليك المقتدر، أسأل الله له ذلك. فجاءته الغيبوبة، فظنت الزوجة الدكتورة جزاه الله خيرا يعني أنها غيبوبة ستفيق منها، ولم تدري أنها كانت آخر غيبوبة يعني ينتقل من بعدها يعني إن شاء الله إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. فاتصل كان الشيخ أحمد شكري والشيخ محمد ابن رفعت والأخ فارس كانوا عائدين من درس للشيخ أبو إسحاق رحمه حفظه الله
بارك الله في عمره.
فاتصلت بالشيخ محمد رفعت وقالت له الشيخ في غيبوبة الحقني، فقال لها يعني ربع ساعة هنكون عندك في البيت. وصلوا إلى البيت توجدوا الغيبوبة فعلا غيبوبة طويلة، وكان معهم أخ طبيب اسمه عمرو. قال أنا أرى ولكن أخاف أن أنا يعني أكون أنا البارئ، يعني أنا مش عايز أقول
بالقول يعني.
فجاء بدكتور كبير مدير مستشفى كشف عليه قال البقاء لله. فجاء بدكتور آخر فقال البقاء لله. فيعني ظلت الهواتف طوال الليل يعني تتنادى على أهل الخير وعلى أصحاب وعلى أهل العلم من العلماء والدعاء حتى يشاركوا في هذه الجنازة التي
وأنا أعلم أنك شاركت في هذه الجنازة. نعم. وكما رأينا على شاشة قناة الحكمة أن هذه الجنازة كانت أكبر ما رأت عيني من الجنائز يعني، وهذا يعد يعني قدر كبير للشيخ في تعداد من حضروا تشيع جنازته، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يبين قدر الشيخ حتى بعد مماته.
جزاك الله خيرا. يعني قد يحضر في الجنازة ما يزيد على المليون، ولكن قد يكون 3/4 لا يصلي.
نعم.
لكن أن يحضر أن تنشق الأرض وأن ينبعث منها هذا الجمع الذي يصل إلى 6,000 أو يعني أرى أنه أكثر من ذلك، ما أرى أن في الذين حضروا إلا ما بين داعية وأستاذ وشيخ وعالم ومحدث وفقيه ويعني
وطالب علم. نعم.
يعني كانوا جميعا يدعون للشيخ، والذي أثر في غاية التأثير الأستاذ الدكتور محمد يسري حفظه الله وأدامه ونفع به وبعلمه، كان شديد التأثر وكان كثير البكاء. رأيته في مسجد السلام يرفع يديه بعينين دامعتين كأنه فقد ابنه الوحيد أو فقد أباه العزيز أو يعني فقد أعز ما يملك، ذلك لعلة. هذه العلة أنه كانت له صلة وثيقة بالشيخ، وكان الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف يذهب هو والشيخ طارق ابن عوض الله حفظهم الله إلى درس الشيخ الدكتور محمد يسري. وطبعا أن ترى في جلستك أو ترى في حلقتك الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو عبد الرحمن بن مهدي أو يعني شيء كبير يعني. فكان يستأذن أحدهما أن يقوم مكانه يتكلم، يقولان له نحن جئنا طلبة علم، نحن جئنا طلبة علم. فإذا انتهت الحلقة كان الطلبة يسألون الدكتور يسري ما رأيك في كذا، يقول اسألوا الشيخين، فيعودون على الشيخين فيقولان لا اسألوا شيخكم، نحن طلبة علم يعني ظهر منهما شديد التواضع وشديد الاهتمام بالعلم حتى وهما علمان جليلان فاضلان يذهبان إلى شقيقهما الدكتور محمد يسري حفظه الله، يعني يجلسان في مكانه اعترافا له بالفضل. ولذا كان منظر الدكتور شديد التأثر، وكان التأثر باليا على وجهه حتى وهو يتكلم عنه في قناة الحكمة أو يتكلم عنه في القنوات الأخرى، يعني لوثوق الصلة بينهما ولجلوس الشيخ عمرو في مجلس الدكتور يسري، دكتور محمد ابن يسري، يعني يعترف له بالعلم والفضل. وهذا دليل على أن الرجل برغم مكانته العلمية لم يكن متكبرا، إنما كان متواضعا يبحث عن العلم أينما وجد، حتى يعني وكما قيل كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف له سند يتكلم به أنه تلميذ الشيخ محمد نجيب المطيعي، وله رفقة، وهي رفقة العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني، وربى ولدين منهما الدكتور أنس، يعني ستعرف من شأنه في القريب العاجل جدا ما يسرك
إن شاء الله
عز وجل. وربى زوجة تصلح أن تكون عالمة يؤخذ منها العلم، كما كان للإمام البخاري رحمه الله مشايخ، وكنا نساء، يعني كان للإمام البخاري
تلميذات من
1000 شيخ،
نعم،
منهم نساء،
نعم،
أخذ عنهن العلم. نعم. وكان قبل أن يموت بحوالي أسبوع قال لزوجه اعملي لي بحث في مسألة كذا، وأرجو أن أرى البحث تاما كاملا، يعني سأعطيك فيه درجة. وكانت مهتمة بالبحث وهو مهتم بتخريج الحديث. بعد بلوغ هذا الشأو الكبير من العلم، قد يقول قائل يبقى الشيخ أكيد عنده شبح، أو يعني أكيد يسكن في فيلا. كان يسكن في شقة متواضعة، أينما التفت وجدت مكتبة، يعني في المكتبة مكتبة، في غرفة الصالون مكتبة، في الصالة مكتبة، في غرفة النوم مكتبة، يعني أينما التفت لا تجد إلا مكتبة أنت تجلس فيها. ورغم ذلك عرف عنه بين العلماء وطلبة العلم أنه كان لا يتحرك إلا بدراجة، كان بيركب عجلة ينتقل بها من المسجد إلى البيت، ومن البيت إلى المسجد، ومن البيت إلى دار التأصيل، ومن دار التأصيل إلى البيت. والناس يعني يكادون يقبلون يديه، اركب معنا، نحن نظرنا أنفسنا نوصلك إلى هذا. يقول له هذه سيارتي حتى يبعثني الله، أو حتى ألقى
الله عز وجل رحمة واسعة. نعم.
لم يمت وعنده
بإذن الله تعالى. أستأذنك في هذا الاتصال من أحد تلاميذي فضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف. فضيلة الشيخ علاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا، كيف حالك؟
كيف حالك الشيخ؟
الشيخ أحمد البروني،
حياكم الله،
أسأل الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك
ويحفظك ويسر لك بعلم.
جزاك الله خيرا.
بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا الشيخ كان شديد التحري أن لا يقبل أحد يديه، ولكن رأس الشيخ أحمد سالم يعني الوحيد، والشيخ كان يدافع في ذلك دفاع شديد جدا،
جزاك الله خيرا،
ثم يوضح يعني من حاول ذلك. الوحيد اللي رأيته بيجاذب الشيخ في تقبيل اليد، والشيخ جاذب معه ولم يوجهه، الشيخ أحمد سالم
جزاك الله خيرا.
وده من تفجيل الشيخ أحمد سالم،
جزاك رحمه الله رحمة واسعة
لأهل العلم،
جزاك الله خيرا،
الله يبارك فيه.
آمين.
ثم ثانيا الشيخ رحمه الله تعالى كان شديد البغض الإطرار، وما رأيت يا رأيت ذلك في أمثلة كثيرة جدا، وما رأيت أحد المدح إلا في موضعين بالنسبة لي أنا. مرة قلت له منذ 5 سنوات يا مولانا لم أدعو الله عز وجل أن أنا ألاقي أحد في سجودي ولا أطلب العلم على يديه إلا 2 من أهل العلم، فقال لي من هم؟ وكان الشيخ يعني سريع الجواب في ذلك، قال لي من هم؟ قلت له أنت واحد منهم. فاكتتم الشيخ وسكت، وده كان أول مرة في حياتي يعني أرى الشيخ يعني يسكت في مثل هذا الموقف. الموقف الآخر كنت سبحان الله من عجيبة من العجائب إن أنا في مثل الشهر اللي الشيخ توفى فيه يوم 18 محرم سنة 1428 كنت أرسلت للشيخ رسالة أمدحه فيه، فمن ضمن الرسالة قلت له المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك من خير فينا تفتقد، المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك من خير فينا تفتقد. فأخذها الشيخ وسكت، ودي كانت المرة الثانية التي يسكت فيها الشيخ على يعني توقيره أو تبجيله أو غير ذلك، أسأل الله أن يرحمه.
آمين.
ثم الشيخ كان في علم الحديث يعني لو أني حدثت عن أحد في علم الحديث بعلم الشيخ ما صدقته إلا لكوني رأيت بعيني. الشيخ كنا نسأله عن الحديث فيقول هذا الحديث فيه كذا وفيه من الرجال كذا تكلموا فيه ويذكر ما تحدث أهل العلم في هذا الرجل من الحديث عنه. وأرى أن في زماننا دي قد تكون شبه محالة إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا، وهي بعيدة جدا إلا من من الله عز وجل عليه باسم ذلك. ثم الشيخ أيضا كان من تواضعه أنه كان صاحب دعابة، يعني كان يمازح طلبة العلم الصغار عنده.
هل معك أنت شخصيا حدث
نعم
موقف إنساني بهذه الصورة؟
نعم كثيرا. من ضمن الأشياء كنت أخذت منه معاد فوافق لي، الشيخ كان مريض وكان أحيانا بيمنع. فلما أخذت منه معاد قابلت الشيخ في الطريق ثم قلت له يا شيخ أنا على معاد ووعد منك، قال لي لا أنت منوفي، قال لي لا أنت منوفي. ثم ابتسم الشيخ ومنعني بالفعل من زيارته. فده كان من دعابة الشيخ يعني رحمه الله تعالى لمثلنا يعني كطلبة علم الصغار وغير ذلك، ويسأل الله أن يتغمده برحمته ويسأل
آمين
الله
آمين
يعني أن ينفعنا بعلمه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك فضيلة الشيخ علاء، وجزاكم الله خيرا، ونتمنى أن نراك على شاشة قناة الحكمة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة، وسعدنا بهذه الكلمات عن فضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة. فضيلة الشيخ أحمد سالم، وقد تحدث يعني العديد من علمائنا ومشايخنا، فأذكر أنه بعد عرض جنازة فضيلة الشيخ محمد عمرو، وكانت جنازة مهيبة حضرها العديد من العلماء والمشايخ وطلاب العلم وحتى من لم يعرفوه من يعني المسلمين الذين لهم دين وعرفوا قدر كلمة المحدث
فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم،
ويعني وكما ذكر يعني فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فكانت العلاقة ليست يعني الرابط ليس قوي، ولكنه يعلم علم الشيخ وفضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله وبارك الله في علمه ونفع الله به. حضر هذه الجنازة وعلمت من فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله وبارك الله في علمه أن فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل هو الذي صلى صلاة الجنازة على فضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله، والعديد من علمائنا حتى لا ننسى أحد. ولكن في قناة الحكمة بعد إذاعة هذه الجنازة ومشاهدها المهيبة وكلمات فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز حفظه الله وفضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب أبو علاء حفظه الله وبارك فيه وفضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني وكل هؤلاء العلماء الذين تكلموا في جنازة الشيخ، وهم يعني لم يكن يقصدوا حتى الحديث في الجنازة، فليس الأمر كان موضع الحديث، ولكن كانوا يذكرون الناس بأنه إذا مات منكم يعني محدث فكما قال فضيلة الدكتور سيد ابن حسين العفاني يجب أن نقبل رأس كل من نعلم أنه محدث واقرؤوه مني السلام. وأيضا بعد أن تحدث هؤلاء ورأينا الجنازة أقيمت حلقات عديدة على قناة شاشة قناة الحكمة، منها هذه الحلقة، ولكن كانت البداية مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، وكان ضيفه العزيز علينا وعلى قلوبنا العالم يعني الذي نود أن نراه كثيرا فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال
ما شاء الله،
كما كان أيضا معه فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني، وأيضا التقى الأخ العزيز وسام عبد الوارث
ما شاء الله
بالشيخ حسن أبو الأشبال والدكتور سيد حسين العفاني في حلقة كانت رائعة عن تأصيل لفضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله وبارك الله فيه. فضيلة الشيخ، هل لك من كلمة بعد هؤلاء العلماء عن الشيخ؟ وأيضا لا أنسى أبدا، وأنا في معرض الكتاب استأذنك وقد التقيت، وكان هذا شرف عظيم لي، وقال لي أحد الزملاء لك أن تموت بعد هذا اللقاء، فقد قابلت وتحدثت إلى العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، وكنت أسأله سؤال. فضيلة الشيخ، يعني ما الذي افتقدته في هذا المعرض، معرض الكتاب؟ فقال لي افتقدت رؤية يعني شقيقي وأخي ورفيق دربي الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة. هذه الكلمات يعني العظيمة عن هذا العلامة المحدث رحمه الله رحمة واسعة، وكان دائما ينزوي عن الأضواء، ولكن هل لك من كلمة لهؤلاء العلماء الذين يعني ينزوون عن الأضواء أن يظهروا حتى يعرفوا الناس؟ فوالله قد جاءتني اتصالات من كل البلاد، منها من المغرب، ومنها من الجزائر، ومنها من المملكة العربية السعودية والكويت. كيف نعلم الشيخ بعد أن رحل، بعد أن مات، تخبرون عنه؟ أين أنتم من هذا الشيخ؟
يعني
فهل لك من كلمة لهؤلاء العلماء حتى يظهروا ويفيدوا الناس بعلمهم ويراهم الناس ويعلمهم وهم أحياء؟
يعني سرني غاية السرور في هذا في 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 هذا الظرف العصيب جدا أن أسمع أن قبيلة الدواسر في المملكة العربية السعودية، الدواسر ويعني
قبيلة كبيرة،
إذا ذكرت هذه القبيلة ذكر العلم.
نعم.
صلوا على الشيخ صلاة الغائب.
الله أكبر.
في المملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور العلم الفحل، الدكتور حمزة المليباري، هندي الجنسية، أستاذ في جامعة الإمارات، اتصل بالشيخ محمد عمرو وقرأ عليه السلام، ويعني وعده أن ينزل إلى مصر لزيارته. فقال له الشيخ عمرو: عندي تلميذ يعني أود أن أن يذهب إليك. قال: يعني لا يأتي أحد من طرفك إلا حملته فوق رأسي. قال: هو الشيخ أحمد شكري. فكان في طريقه إلى الدكتور حمزة ليتلقى عنه، فقال له الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، قال له: يا أحمد، اللي هتروح تجيبه من بره ده أنا اديته لك.
نعم.
كل اللي انت عاوز تجيبه، عاوز تلم به من الأطراف من هنا أو من هنا، انت خدته مني. أولى بك أن تقر هنا في مكانك، وأن يظهر علمك للناس، فأنت تلميذي، وأنا أقول أنت تلميذي. ونسيت أن أقول حينما سمعت الدكتور محمد يسري حفظه الله، لما اتصل به رجل يقول أنا تلميذه، فقال له: أنت غندر؟ قال: لا، أنا لست غندرا، إنما غندر رجل آخر. هذا الغندر الذي لقبه الشيخ محمد عمرو بغندر هو الشيخ أحمد شكري.
والله
هو الذي سماه غندر، وكان لا يناديه إلا يا غندر، هو لقب يشرف به أن سماه به الشيخ محمد عمرو بن عبد الله.
وهكذا أيضا ذكر فضيلة حفظه الله وهو في لقائي مع الأخ وسام عبد الوارث، وكان يقول أن الشيخ اتصل ببيته فقال: هل شبولة موجود؟ فاستغرب أهل بيته، ولكنه كان لقبا يلقب به الشيخ حسن أبو الأشبال.
ما شاء الله، ما شاء الله.
رحم الله الشيخ،
رحم الله رحمة واسعة. أقول علاقته بالشيخ حمزة المليباري وهذا الرجل، إذا سألت عنه سأل عنه الشيخ أبا إسحاق.
نعم.
يعني فهو يعرفه معرفة جيدة ويعرف قدره يعني.
نعم.
قال له: سأتحين الفرصة لاستضافتك عندي ولأعطيك ما عندي. فقال له الشيخ عمرو: أنت لست في حاجة إلى الذي تذهب لتبحث عنه، يعني امكث هنا وأخرج ما تعلمته منا. ويسرني أن أرى الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم يقدم أسمى آيات العرفان بالجميل وأسمى آيات التواضع، أن يأتي من الإسكندرية لرجل لم تكن له به صلة إلا أنه عرف فضله فجاء ليصلي عليه وليشارك إخوانه. وأقول لإخواننا ما أحوجنا في مثل هذه الظروف العصيبة أن يأخذ بعضنا بأيدي البعض، وأن نتكاتف، وأن نكون عباد الله إخوانا، وأن يبث من عنده علم في الآخرين علمه، لأنه مسؤول عنه الله تعالى سائله يوم القيامة. وكان الشيخ محمود بن محمد المختار الشنقيطي كان يقول وهو يجيب على لماذا الشناقطة، قال لأنهم أحسبوا أنهم فرغوا قلوبهم من كل شيء سوى الله، ونذروا أنفسهم أن يكونوا في الصدارة فكانوا كما نووا. ولو أن المرء حسنت نيته وصلح عمله لمن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إذا أحب الله عبدا استعمله. قيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. وقد وفق الشيخ إلى عمل صالح، تكليف الزوجة بعمل بحث في الحديث وتخريج الحديث، وهو يتكلم توقف صوته ليستكمل أو ليستكمل هذا التخريج في الجنة إن شاء الله عز وجل. فهذا دليل على حسن الخاتمة، ودليل على أن الناس عندها من الوفاء ما اعترفت به في يوم جنازته. وكان الإمام أحمد رحمه الله يخاطب أهل البدع ويقول لهم بيننا وبينكم الجنائز، يعني الجنائز تشهد لنا أو تشهد علينا. فكان في جنازة الإمام أحمد قرابة 1,800,000. يعني أرى أن هذا الكم الذي اجتمع حول الشيخ عمرو، يعني
لا يعني أعيد كلمة فضيلتكم، وأنت تقول أنه كان هناك 6,000، فأنا أقول أنه كان هناك ما يربو عن 10,000 سيارة في جنازة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، وأن هذه الآلاف المؤلفة من السيارات كل منها كان يحمل ما يزيد عن طاقته وحمولته، فالسيارة التي كانت تأخذ 4 أفراد كان بها ما يزيد عن 6 أفراد، وأن كانت الجنازة شديدة الزحام، وإن دل ذلك فيدل على حب الناس للعلم والعلماء. ويعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته وسعي هؤلاء في ميزان حسنات فضيلة الشيخ. وأخذ من وصية فضيلتكم للعلماء لألا يمنعوا علمهم عن الناس، أستأذنك أن نأخذ بعض الأسئلة التي جاءتنا لنجيب على من يحتاجون للإجابة على أسئلتهم.
جزاك الله خيرا. أستأذن حضرتك يعني دقيقة أو دقيقتين لأقول لسادتنا العلماء الذين لم تتح لهم فرصة بث العلم أن يكتبوا علومهم وأن يسجلوها على شرائط، وأن يبثوها لأهل الخير، لأنها أمانة سيسألون عنها بين يدي الله يوم القيامة. والإمام ابن القيم رحمه الله حذر من حب الجاه وحب الرئاسة وحب التصدر وحب الترأس، يعني كأنك تقول بيد لا بيد عمرو، يعني إذا منعته خلاص أمنع العلم. لا، بث علمك في من يتمكن من بث هذا العلم، فمن دل على هدى كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني إن لم تتح لك فرصة الكلام فعلمني لأتكلم، وعلم غيري لأتكلم، ليكون ذلك في ميزان حسناتك، حتى لا تمضي إلى ربك ولم تكن قد أديت. أسأل الله عز وجل لي ولكم تمام الإخلاص، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ونأخذ هذه الأسئلة.
تفضل شيخ.
جاءنا سؤال بالهاتف من سيدة متزوجة، تزوج زوجها زوجة أخرى، فأصرت أبيها على طلاقها من هذا الزوج.
نعم.
ونزولا على رغبة الزوجة وأبيها طلقها الزوج، ولها أولاد في 15 من العمر و16 من العمر. وبعد الطلاق بعام ونصف، خلال هذا العام والنصف عام كان الزوج دائما يرسل إليها مرات ومرات
وأن
تعود. وبعد عام ونصف حست أنه لابد أن تعود من أجل أولادها الذين كانوا أيضا يلحون في عودة أمهم إليهم، وبالفعل قررت العودة، ولكن دون موافقة الأب الذي كان مصر على ألا تعود إلا إذا طلق زوجته الثانية أو الأخرى. فعادت وهي راضية دون موافقة الأب، وبعد عام ونصف آخر من الزواج من جديد ذهبت إلى أبيها واستردته، ولكنه قاطع علاقته بزوجها للآن. فهي تقول ماذا عن هذه الزيجة بدون أو العودة مرة أخرى بدون إذن وليها، وهو كان غضبان عليها، ثم عاد ولله الحمد والمنة وقبل هذا الأمر، ولكنه مقاطع لزوجها.
والله قال الله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، وبعولتهن أحق بردهن، يعني هو أولى بها وهي أولى به، ولكن بالطريقة الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، وقال لا نكاح إلا بولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة زوجت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل باطل. فلو اعتبرنا أن هذه العودة كان زواجا خطأ، لم يكن ولم تكن تعرف ولم يكون يعرفان فيه الحكم، ثم ذهبت إلى أبيها واسترضته، يلزم منه أن يضع يده في يد أبيها مرة أخرى وأن يقول زوجني. وأما هذا العام ونصف، العام والنصف يعني الله تعالى يقضي فيه يوم القيامة، لكن يلزمه لزوما أن يضع يده في يد أبيها وأن يقول له زوجني ابنتك فلانة الثيب الرشيد على الكتاب والسنة وعلى الصداق المسمى بيننا، وأن يسمي مهرا. وإن لم يرضى الأب أن يأخذ المهر فلا حرج، يعني يدفع المهر لها سواء كان 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه أكثر أقل، ما يطلبه الولي يأخذه مهرا، فهي بالنسبة له أجنبية، لكن الله تعالى يقول أنها أحق به وهو أحق بها. فكان على الأب إذا رضيت ابنته أن تعود أن يعيدها بدلا من
إذن هي كلمة للأب،
كلمة للأب، أنا لو عرفت أن زوج ابنتي أساء غاية الإساءة وتم الطلاق ثم بعد ذلك رغب فيها ورضيت أن تعود، لا علي أبدا إلا أن أوافق، وإلا حدث بعد ذلك فساد عريض.
يعني هي مقتنعة بالعودة، حتى أنها قالت إنما يطلبه أبي، إنما يطلبه أبي يعد مخالفا للشرع والدين.
يا سبحان الله، كان على الأب أن يذعن لرغبة ابنته، لأنها لم تأتي له برجل من الشارع، إنما أتت له برجل كان زوجها.
نعم.
كان عليه أن يقبل
وأبا لابنيها،
وإن لم يقبل فهو عليه إثم ما حدث، وعليه أن يرضى وأن يعقد لزوج ابنته مرة أخرى. وأما ما سبق ذلك فهو في علم الله عز وجل، يقضي الله تعالى فيه بما شاء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وأيضا هذه مشكلة فيها وجه شبه وأيضا اختلاف.
نعم.
أرسلت إلينا أخت تقول أن والدها، هي أخت منتقبة وجاءها عريس، والديها يصران على زواجها من أخ غير ملتزم وهي غير موافقة عليه، ولكنهما مصران على الزواج منها، ماذا تفعل وماذا نقول لهؤلاء الآباء؟
المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن فلان ليرفع بي خسيسته، ليرفع بي خسيسته.
نعم.
فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أبقيت على هذا الزواج وإن شئت يعني طلقت منه.
نعم.
فقالت إنما أردت أن يعرف أبي أنه لابد يعني أن يستشيرني, يعني لابد أن يأخذ رأيي يعني. لكن هناك يقول أزوجك وإن لم ترضي أقتلك, يعني هذا كلام لا يصح أبدا. إنما لابد إن البكر بتستأمر وإن الإيه وأن الثيب تستأذن. البكر إذنها صمتها, والثيب تقول أخذ فلان ولا أخذ فلان.
يعني نقول لها فضيلة الشيخ ترفض أم تزعن لوالديها؟
يعني الإذعان ده قد يترتب عليه فساد.
نعم.
يعني قد تكون يعني في مخيلتها عاوز الأستاذ محمد بليغ, فإذا تزوجت أحمد قد يحدث فساد أنها سيظل قلبها معلقا بفلان.
نعم.
فعلى الأبوين أن يتقي الله عز وجل, خاصة أنها تبحث عن الإيه عن الحلال وعن الأمر الشرعي, وهما يريدان أن يزوجانها أن يزوجاها من رجل يعني ربما لدنيا أو لمال أو لكذا.
نعم.
فهي تبحث عن ذي الدين, وعليهما أن يتقي الله عز وجل وأن يزوجاها برجل ذي دين, لأن من زوج امرأته لرجل لا يصلي فقد قطع رحمها.
نعم.
يعني هي مصيبة وهما مخطئان, وعليهما أن يتوبا إلى الله عز وجل.
الله خير فضيلة الشيخ. وأيضا جاءنا سؤال من أخ عربي يعمل بإحدى الدول العربية, يعني هو من دولة عربية في دول المغرب.
نعم.
ويعمل في إحدى الدول العربية في الخليج العربي في التدريب الرياضي بالقوات المسلحة.
نعم.
وإذا بصدور قرار حديث يعني يجبر كل من يعمل في القوات المسلحة هناك بحلق اللحى, وطالبوا أيضا غير العسكريين بحلق اللحى, وإلا أنهوا تعاقده وليس في بلده عمل له أو مصدر دخل آخر, فهل يعني يزعن لهذا القرار أم يرفض وينهي عقده ولكنه بدون عمل وبدون مصدر دخل آخر؟
إذا كان رجلا عسكريا فهو خاضع للأوامر ولا إثم عليه, وأما إن كان مدنيا فإن لم يكن محتاجا لهذه الوظيفة فلا يحلق ويعود إلى بلده, إنما لو محتاج ولا يعني ولا يجد لقمة العيش فلا يحلق ويعود إلى بلده إن شاء الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ, جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال ولكن الإجابة سريعة. يؤجر الكمبيوتر الألعاب والبرامج الدينية, فهل عليه اسم وهل لابد أن يتحرى عن أصل النقود؟
يعني إذا كان اللاعب على البرامج إذا كان اللاعب على البرامج الدينية على
هو مش لاعب, هم يعني هو يشاهدون البرامج الدينية على شاشة الكمبيوتر ملكه, وأيضا يلعبون بعض الألعاب يعني التي ليس فيها مخالفة شرعية.
ليس فيها مخالفة شرعية, لا حرج.
لا حرج.
لا حرج.
بارك الله فيك.
بارك الله.
هذه الأخت تسأل وتقول أنها تريد أن تكمل دراستها العليا وهي من إحدى محافظات صعيد مصر, فهل تكمل دراستها في جامعة قريبة في هذه المحافظة ولكنها جامعة مختلطة, أم تسافر إلى القاهرة وتقيم في إحدى الدور لاستكمال في جامعة الأزهر حتى تدرس في كلية البنات بعيدا عن الاختلاط؟ ماذا تنصح؟
دراسة العلوم الشرعية يمكن أن تحصل عليها من أي معهد من المعاهد الخاصة التي تكون ملحقة بالمساجد.
نعم.
زي مساجد أنصار السنة المنتشرة في سائر الأرجاء يعني.
نعم.
أما إذا كانت تبغي الحصول على شهادة, خاصة وأن شباب اليوم بيقول لك هي معها إيه.
نعم.
فإن كانت مؤهل عالية تزوج, لكن مؤهل أقل يعني بيعرض. نعم. عنها. إن كان ولابد فالجامعة المجاورة للبيت والتي لا تسافر لها.
نعم.
فإن لم يوجد يعني فلترضى بقدر الله عز وجل وتكتفي بما حصلت عليه من علم, وتحصل حفظ القرآن من أخت تكون معها إجازة, أو تدرس العلوم الشرعية في معهد من المعاهد المقامة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية, وهي في الجمعيات الخيرية زي جامعة أنصار السنة زي الجمعية الشرعية وما إلى ذلك. تستطيع تحصيل العلوم الشرعية وتحصيل الشهادة إن كانت الجامعة في مقدورها أو في استطاعتها, أما أن تسافر من بلد إلى بلد لتحصيل العلم فيعني والله أعلم هذا لا يصح.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذا هو السؤال الأخير.
نعم.
حتى لا يخرج علينا المخرج.
تفضل.
يقول السؤال وهو من إحدى يعني الفتيات في دول المغرب العربي.
نعم.
أنها عندما تتوضأ تشعر بوسواس فدائما تعيد وضوءها, وبذلك تستنزف كميات كبيرة من المياه بسبب وسواسها أو هذا الشك.
نعم.
فماذا نقول لها؟
يعني نقول لها هناك رسالة بعنوان ذم الموسوسين.
نعم.
ذم الموسوسين. وعليك أن تقرأ الفاتحة وآيات الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وأن تعوذي بهذه السور نفسك، وأن تقولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 7 مرات، وأن تكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تكبري في بيتك، لأن التكبير والاستعاذة يطردان الشيطان.
نعم.
وأن تستحضري ما تفعلين، وأن تعلمي أنك بين يدي الله عز وجل، وأنت تتوضئين وأنت تصلين، فاستحضري واستوعبي ما تفعلين. فإن قال الشيطان ما غسلتيش، قولوا له ما غسلتش ومش هغسل، وبالعند فيك مش هغسل.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. تذكري جيدا أنت بتعملي إيه، حتى إذا انتهيت من الوضوء إن قال لا ده في جزء في لا تكترثي مرة على مرة على مرة، سيذهب عنك هذا الوسواس بإذن الله.
وأيضا سألتنا نفس السائلة أن يعني تدعو لها بالذرية الصالحة، وأن يرزق الله الذرية الصالحة، هي كل من يطلب الذرية من المسلمين.
أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالذرية الصالحة التي تعمر الكون وتدعو إلى الله على بصيرة. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ويعني أستأذنك في أن أشكر أعزائي المشاهدين.
تفضل يا صديقي.
وثم وهذا أيضا الشكر موصول لكم فضيلة الشيخ،
الشكر
لكم جزيل.
أحسن الله.
ولكني أشكر أعزائي المشاهدين ثم نعم. تدعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة لفضيلة الشيخ محمد عمرو، وننهي الحلقة بهذا الدعاء.
الله
يستأذنك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين أشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، كما أشكر فريق العمل بهذه الحلقة وكل حلقات الدين المعاملة، وأيضا كل من يعملون في قناة الحكمة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم أعزائي المشاهدين، وأستأذنكم أن تؤمنوا على الدعاء معنا لفضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله خيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحم عبدك محمد عمرو ابن عبد اللطيف.
آمين.
اللهم ارحم عبدك محمد عمرو ابن عبد اللطيف. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم وسع مدخله، اللهم اكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد.
آمين.
ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. آمين. وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.
آمين.
اللهم ابدله دارا خيرا من داره. آمين. واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه.
آمين.
اسال الله عز وجل ان ينزله منازل الابرار والصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين.
وحسن اولئك رفيقا. اللهم قيه فتنه الممات كما وقيته فتنه الحياه.
آمين.
اللهم قيه فتنة الممات، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.